إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنكم قد سمعتم التنويه عن موضوع هذا اللقاء، عن موضوع المحاضرة، وهو الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا هو لب الموضوع، وإلا فإن الموضوع له أطراف ومهمات نأتي عليها إن شاء الله تعالى. فأولا، الدعوة في اللغة هي الدعاء والطلب، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ورسول الله عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم قائلين: اتقوا الله وأطيعوه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما في الاصطلاح فهي تبليغ رسالة الله جل وعلا وبيان دينه لعباده وهداية عباده إليه، فهي وظيفة الرسل والنبيين عليهم الصلاة والسلام. فالدعاة إلى الله تعالى في كل أمة في كل زمان ومكان هم خلفاء النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله جل وعلا. والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بثلاثة أمور: الأول بتعريف الناس بربهم جل وعلا، ببيان عظمة شأنه وعز سلطانه وسابغ إفضاله وإنعامه وشديد عقوبته وخطر انتقامه. بتقرير أن الله جل وعلا هو الرب المالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه، المدبر له بعلمه وحكمته، المتصرف فيه، الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فالخلق خلقه والملك ملكه والتدبير تدبيره، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لله ملك السماوات والأرض. هذا هو قطب رحى دعوة النبيين والمرسلين، أن يعرفوا الناس بربهم جل وعلا ويذكروهم بعظم شأنه وبكبير حقه على عباده، ويرغبوهم بكريم ثوابه، ويحذروهم من أليم عقابه. فهذا هو الأمر الأول الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني بيان حقه جل وعلا على عباده، وهي أن يستسلم له سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأن ينقاد له بالطاعة، وأن يحذر من الشرك به. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إن الدين عند الله الإسلام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا أممهم إلى بيان حق الله عليهم، وهو أن يطيعوه جل وعلا بأن يعبدوه بما شرع، امتثالا للمأمور وتركا للمحظور، وصبرا على مر المقدور. فإن الله جل وعلا قد تعبد عباده بشرعه، لكل كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله تعالى جعل لكل أمة دينا وشريعة يعبدونه سبحانه وتعالى به، وبهذا التمسك بهذا الدين والشريعة تصلح الحياة، تصلح الحياة وتطيب، وتصلح الآخرة وتطيب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله جل وعلا جعل الدين والشريعة نظاما للناس في الحياة يتعاملون به فيما بينهم، ويتعاملون به مع غيرهم على ضوءه وهداه. فإن الدين نظام الله تعالى المكلفين الذي تحصل به البركة في الأرزاق والأعمال والأعمار، وتصلح به الدنيا وتسعد به الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام عنوا ببيان هذا الأمر، أعني بيان دين الله جل وعلا وحقه على عباده، ببيان أصوله وقواعده وكلياته، وبيان جزئياته ومفرداته، ودعوا الناس إلى الاستقامة على هذا الدين وعلى تلك الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فرسل الله عليهم الصلاة والسلام قد بينوا هذا الأصل العظيم غاية البيان، كلهم قد بينوا وبلغوا، ولم يتوفاهم الله تعالى حتى تحقق البلاغ وقامت الحجة وبانت المحجة وزالت المعذرة وكان الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا أسوة أممهم في الاستقامة على ما دعوا إليه والمسابقة إلى ما حظ الناس عليه والبعد عما نهوا الناس عنه، فكانوا دعاة للحق وهداة وأئمة للخلق عليهم الصلاة والسلام. وتبين من النصوص نصوص الوحي أن الله جل وعلا قد جعل لهذا الكون نظامين، نظاما اختص الله تعالى به فهو سره في خلقه، وهو النظام الكوني القدري حيث هيأ كل مخلوق لما خلق له وهدى كل مخلوق لما خلقه له وجعل إرادته سبحانه ماضية في خلقه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونظاما للخلق، نظاما للخلق هو النظام الشرعي الذي تصلح به أحوالهم وتطيب به قلوبهم وتزكو به نفوسهم وتحسن به أخلاقهم ويتحقق به خيرهم ويندفع به شرهم وتسعد به دنياهم وأخراهم، وهو الدين والشريعة التي جعلها الله تعالى المكلفين من جميع الأمم. وبالاستقامة على النظام الشرعي الديني يتقى شر ما تجري به المقادير، أي شر ما يكون في النظام الكوني القدري. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء قال ولا في السماء واسمعي ثلاث مرات لم يضره شيء، من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أبدوا وأعادوا في بيان شأن الله جل وعلا وعظمته، عز سلطان كبرياء وإنعامه وإفضاله وقوة سلطان وبطشه وجبروته ومغفرته ورحمته، ثم أبدوا وأعادوا في بيان شريعته وهداية عباده إليها وحظهم على الاستمساك بها، وكانوا عليهم الصلاة والسلام أئمة الناس في الاستقامة عليها. الأمر الثالث الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام هو بيان الجزاء والثواب على الأعمال، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنب غيرها. فبينت الرسل عليهم الصلاة والسلام الثواب على الأعمال على الاستقامة وعلى ترك الاستقامة الجزاء، لأن الثواب يكون بالخير ويكون بضده. فبينوا الثواب على الأعمال، الثواب في الدنيا والثواب في الآخرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فبينت الرسل عليهم الصلاة والسلام الجزاء والثواب على الأعمال خيرها وشرها، وجعلوا الناس على بينة من هذا، فبينوا ما يكرم الله تعالى به أولياءه في الدنيا من اليسر ودفع العسر ومن تيسير المعايش والأرزاق ومن شرح الصدور وإنارة البصائر وهداية القلوب والحفظ والرعاية والكلاهة والعناية، وبينوا أيضا ما يحله الله جل وعلا بمن عصاه من أنواع العقوبات ومختلف المثلات. كذلك بينوا الثواب في الآخرة على الخير وعلى الشر، فبينوا الجنة وأوصافها وأنواع نعيمها وعلي أنواع درجاتها وما أعد الله تعالى لأوليائه المطيعين من النعيم المقيم وأصناف التكريم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وما أعده الله تعالى للعصاة المعاندين والكفار والمشركين من أنواع العذاب المهين والعذاب الأليم في جهنم وبئسة الدار، ما فيها من النكال ما فيها من الدركات وأنواع العقوبات. فهذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم عرفوا الناس بربهم جل وعلا وبينوا للناس دين الله سبحانه وتعالى الذي تعبد به المكلفين، ودعوهم إلى الاستقامة عليه وكانوا قدوة الناس فيه، وذكروهم بالثواب والعقاب. وقد ختم الله الرسل، ختم الله النبيين والمرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم بعبده ورسوله خليله وأمينه على وحيه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى قد ختم به النبوة وختم به الرسالة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبين عليه الصلاة والسلام أتم البيان وبلغ أكمل البلاغ وهدى الناس بأقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام وتقريراته أجمل الهداية، وقرر الناس بذلك في أشرف جمع حضره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذ وجه الكلام للصحابة رضي الله عنهم وهم عند المنبر تحته، قال: أيها الناس، إني يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع أصبعه إلى السماء يشير إلى علو الله جل وعلا على خلقه، ثم نكتها عليهم وقال: اللهم اشهد عليه. وقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فإذا الدعوة إلى الله تعالى هي تعريف الناس بربهم جل وعلا بعظمة شأنه وعز سلطانه وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتذكيرهم بإنعامه وإفضاله، وتحذيرهم من غضبه وموجبات عقابه، وبيان شرع الله للناس ودعوتهم للاستقامة عليه، وأن يكون الداعي قدوة للناس في المسارعة إليه وحسن الاستقامة عليه والبعد عما ينقصه أو يضاده وينافيه، والتذكير بالثواب والعقاب في عاجل الأمر وآجله في الدنيا والآخرة. هذه هي الدعوة إلى الله تعالى. ما حكم الدعوة إلى الله جل وعلا؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففي هذه الآية أمر من الله تعالى، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر يفيد الوجوب، فدلت على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا على المخاطبين على الأمة، فهي واجبة على المكلفين وجوبا عينيا أي على كل أحد، أو وجوبا كفائيا أي على طائفة من الناس يتصدون له يحصل به المقصود بكل، قال جماعة من أهل العلم. وبيان الآية على القولين ولتكن منكم أمة إن من للتبعين، لتكن منكم أمة متصدية، طائفة متصدية للأمر المعروف والنهي عن الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون السابقون لغيرهم في الخير الفائزون بالأجر العظيم والثواب الكريم، الفائزون بكل محبوب مرغوب، الناجون بكل مكروه مرهوب. وفي هذا من الحظ على العناية بالدعوة إلى الله تعالى والاجتهاد في القيام فيها حسب الاستطاعة. وعلى القول الثاني كونوا أمة داعين إلى الله، داعين إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وعلى كل فإنه لا بد من أن يحصل المقصود تبليغ دين الله جل وعلا إلى خلقه وإقامة حجته ببيان حقه، فلا يسلم الناس من الوعيد إلا بالقيام بهذا الواجب. فإذا كان تصدى له طائفة يحصل بها المقصود فذاك، وإن لم يتصدى له أحد أو تصدى له من لا يكفي فالواجب متعلق بجميع الأمة. فإذا الواجب الآن متعلق بجميع الأمة، لأن الناس اليوم بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، والجهود المبذولة في هذا الصدد يسيرة قليلة لكن نسأل الله تعالى أن يجعل فيها بركة. فإذا الواجب متحتم على الناس، فواجب على كل أحد أن يدعو إلى الله جل وعلا بنفسه، أو أن يعين الدعاة إلى الله جل وعلا بما آتاه الله تعالى من سلطان الحكم أو سلطان المال أو سلطان الرأي أو سلطان الحرفة والصلاة. كل يجب عليه أو يلحقه من الوجوب بحسب حاله وعلى قدر استطاعته. ذلكم لأن الأمة مؤتمنة على هذا الدين، وقد تحملت التبع بعد السابقين، وهي مسؤولة عن الحاضرين واللاحقين، فلا بد أن يبلغ دين الله على أكمل وجه يستطاع، ولا بد أن تقام حجة الله على خلقه، ولا بد أن يهدى عباد الله إليه. فكم من شعوب حائرة تائهة ضائعة في أودية الدنيا لا تعرف السبيل إلى سعادتها في العاجل والآجل. من المسؤول عن هؤلاء؟ المسؤول عن هؤلاء من امتن الله عليهم بالهدى إلى الإسلام وأسبغ عليهم به الإنعام وجعلهم هداة تابعين للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهم نحن. ومن شكرنا لهذه النعمة ومن قيامنا بحق العبودية ومن حق غيرنا علينا أن نبلغ دين الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع ما قالت لفوعها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سام، رب حامل فكر إلى من هو أبقى منه. فواجب على الجميع كل حسب مقدرته واستطاعته وأهليته أن يساهم في الدعوة إلى الله تعالى. وأنفع ما يكون أو من أنفع ما تكون الدعوة، الدعوة الفردية، الدعوة الشخصية التي يكون ملؤها الحنان وثوبها الرفق وجمالها حسن الخلق وغايتها التقرب إلى الله جل وعلا وباعثها الشفقة على الخلق. فلذلك يجب علينا أن ندعو إلى الله جل وعلا. كذلك ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن نراعي أمورا في الدعوة حتى تكون دعوتنا على منهاج النبوة، وحتى يحصل بها المقصود يرزقها الله تعالى من خلقه آذانا صاغية وقلوبا واعية، وحتى تخرج الدعوة من القلوب إلى القلوب ويتحقق بها المطلوب. أول ما يجب في الدعوة البصيرة، العلم، العلم أن تكون على علم بما تدعو إليه وبما تنهى عنه، بما تدعو إلى فعله وبما تنهى عن فعله وتدعو إلى تركه. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هو معرفة الحق بدليله. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. والمعنى: قل يا محمد للناس هذه طريقتي التي أنا عليها، أدعو إلى الله، أدعو إلى معرفة الله جل وعلا وإلى طاعته وإلى الرغبة في ثوابه والرغبة من عقابه والاستعداد للقائه. أدعو إلى الله على بصيرة على علم. سمي العلم بصيرة لأن نسبة العلم إلى العقل كنسبة الضوء الحسي إلى البصر، فكما أن حد الناس بصرا لا ينتفع من بصره إلا بوجود الضوء الحسي، فكذلك أرجح الناس عقلا وأكملهم لا ينتفع أتم الانتفاع من عقله إلا بوجود الضوء الشرعي الذي يهدي العقول والألباب إلى ما يسعدها في المستقبل المنظور وغير المنظور، مستقبل العاجل وغير العاجل، مستقبل العاجل والعاجل في الدنيا والآخرة. والناس لا يعلمون ما يكون في المستقبل لأنه غيب، ولا يعلمون ما يكون بعد الموت في البرزخ القبر، ولا ما يكون بعد البعث، لكن الشريعة تكفلت ببيان ذلك كله، فيكون العالم بالشريعة على بصيرة من هذه الأمور. ولذلك سمى الله تعالى دينه وهداه وشريعته نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وسماه تبصرة، وسماه أيضا ضياء لأنه ينير الطريق ويبصر العقول ويضيء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلا بد من العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تكون على علم وتتأكد من أنك تعلم حكم الله جل وعلا في هذا الشأن الذي تدعو إليه إلى فعله أو إلى تركه. فإن لم تكن على علم فإنك قائل على الله وفي دينه بغير علم، وهذا أعظم الإثم، وإنك مضل لعباد الله عن هداه. فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فإذا لا بد من العلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. العلماء ورثة الأنبياء في علمهم وتخصصهم وفي عملهم ودعوتهم ومهمتهم في الأمم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإنهم ما تركوه صدقة. قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر، ورث القرآن والسنة. وتطبيق ذلك أنك إذا رأيت إنسانا يقصر في واجب فلا بد أن يكون عندك العلم بأن هذا واجب يلزم، حتى إذا رأيت إنسان يفعل شيئا لا بد أن تعلم أن هذا الشيء اللي ستنهاه عنه محظور وممنوع. فإذا لا بد من البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني، هذه طريقتي أنا وأتباعي إلى يوم القيامة. فمن دعا إلى الله جل وعلا مخلصا ودعا إلى الله تعالى على علم بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يدعو إلى الله أو دعا إلى الله بغير علم فليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله أن ينزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته فأنزهه عن الشرك والشركاء، لأن الله تعالى واحد في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره فلا شريك له، وواحد في أسمائه إن أسماءه كلها حسنى مطابقة لمسماها دالة على كامل معناها دالة على كمال المتسمي بها سبحانه وتعالى وبراءته من النقص والعيب. فالله تعالى لا سمي له، الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى، هل تعلم له سمي، والمعنى لا تعلم له سمي. والله جل وعلا أيضا واحد في صفاته فلا مثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذه أفعال لله جل وعلا عظيمة لا يماثله تعالى فيها أحد من خلقه. وكذلك واحد في إلهيته ووجوب عبادته وحده فلا ند له، قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، كذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها وما عليك الوكيل. فإذا الداعي إلى الله جل وعلا لا بد أن يكون موحدا لله جل وعلا، معتقدا توحد الله وتفرده في خصائصه في أوصافه في أفعاله في حقه في أسمائه في حقه على خلقه. فالله تعالى إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولذا قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا من خلقه أمثالا مضادين له من خلقه يستحقون ما يستحقون، فإن الله تعالى لا مثل له ولا ند له. قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى ذلكم ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير كشف النواة نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم إما غائبون كالملائكة عليهم السلام وإما أموات في عالم البرزخ ما يشعرون أيان يبعثون وإما جمادات لا تعقل ولا تنطق. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا باب الفرض والتقدير ما استجابوا لكم، يعني ما يستجيبون بأمر الله، ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بالشرك. ما هو الشرك؟ دعوتهم مع الله من دونه، والذين تدعون من دونه ما يبرهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ما ينبئك مثل الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه هنا: وسبحان الله وما أنا المشرك، يعني أنا أنزه الله عز وجل عن الشركاء والأنداد والمسامين والمضادين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، وأبرأ من الشرك واحد، ما أنا المشرك، بريء صراحة، وما أنا المشرك، فلا أشرك ولا أدعو إلى الشرك ولا أقر الشرك، بل أنكره وأقيم الحجج على بطلانه وأدعو إلى توحيد الله جل وعلا في جميع حقوقه سبحانه وتعالى. فهذا أول ما يجب على الدعاء لله تعالى العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والمؤمنين والمؤمنات، فبدأ سبحانه وتعالى بالعلم أولا، يعني اعلم أنه لا إله إلا الله واعتقد أنه لا إله إلا الله وقل أنه لا إله إلا الله وادعو الناس إلى ذلك واستغفر لذنبك والمؤمنات، والله يعلم متكلمكم ومثواكم. ثاني ما يجب على الدعاة إلى الله جل وعلا الإخلاص في الدعوة، أن يبتغوا بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وجه الله سبحانه. ولهذا كرر الله عز وجل في سورة الشعراء في قصة أنبياء ورسله عليهم الصلاة والسلام في دعوة لقومهم، أن كل واحد منهم من نوح إلى شعيب، كل واحد منهم يقول: ما أسألكم عليه من أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر. فالدعاة إلى الله عز وجل يدعون الناس إحسانا إليهم وتقربا إلى الله جل وعلا بدعوتهم، ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى على دعوتهم، وخوفا من عقاب الله تعالى على التقصير في ذلك. فهم يدعون مخلصين. قال تعالى: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ادعوا إلى ربك مخلصا إلى توحيده وأخلص له. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والدعوة من العبادة، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص في الدعوة أن تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد بها منزلة عند الخلق ولا شيئا من أموالهم والحطام الذي بأيديهم، ولا ثناء ولا محمدة منهم، لأن الأجر عند الله جل وعلا هو الخير الباقي والنافع في الدنيا والآخرة. فإذا تخلص لله جل وعلا في دعوتك، تخلص لله تعالى في دعوتك. ألا لله الدين الخالص، لأن الله تعالى ما يقبل من الدين إلا ما كان خالصا ابتغي به وجهه. ولهذا ذكر الله تعالى بعضا من أفعال الناس الحسنة في الدنيا ورتب الثواب على من فعل شيئا منها يبتغي مرضات الله سبحانه. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم، لأن الناس قد يفعلون هذه الأشياء صدقة أو فعل معروف أو صاحب الناس يريدون الشهرة في المجتمع، يريدون محمدة الناس وثناء، يريدون المنزلة في قلوبهم والتصدر في مجالسهم، لكن الثواب مرتب على ماذا؟ على من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وهذا هو الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ونفعا. وقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب على ذلك مثلين: مثل الإخلاص وإرادة وجه الله والدار الآخرة، ومثل إرادة الدنيا. الأول الإخلاص وإرادة وجه الله والدار الآخرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكان هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وثوابا. أما المثل الثاني فهو لإرادة الدنيا، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة نكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأمر الثالث المطلوب في الدعوة إلى الله تعالى الرفق، فإن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق هو الهدوء في الخطاب ولين الجانب والتبشير والتيسير وترك التنفير، فلا بد من الرفق. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ولما بال الأعرابي في المسجد وانتهر من الصحابة وزجروه، قال لنفسه: لا تجرموا عليه بولة. فلما فرغ من بولة دعا بسيل من ماء، سطر الماء، وأمر بصبها البول، ثم دعا الأعرابي وقال: إن هذه المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، فلا يصح فيها شيء من هذا البول والقدر. فأدرك الأعرابي رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، وقال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. فالرفق مطلوب في العلم قبل الدعوة، والرفق حال الدعوة. الأمر الثالث المطلوب أو الرابع الصبر، لأن الذي يدعو الناس في الغالب أن يدعوهم إلى خلاف ما ألفوا، وربما يدعوهم إلى ترك شيء محبوباتهم الشهوات المحرمة، وربما يظنون أن في دعوته انتقاصا لهم، أو أنه يذهب باستجابتهم له شيء من دنياهم، فيجفون معه في المقام، وربما جفوا بالفعال فسبوه وشتموه، وربما آذوه وضربوه. فلا بد من الصبر، فالصبر بعد الدعوة. يقول الصحابة يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من أنبياء الله ضربه قومه فشجوا وجهه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. وهذا أهل الطائف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إليهم غاية الأذى حتى أغروا به صبيانهم وسفهاءهم، ورجع صلى الله عليه وسلم مكسوف البال إلى مكة ولم يتمكن من الدخول بها أول الأمر، منعه أهل مكة كان في حرج شديد، وجاءه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع مقالتك لقومك وسمع ما ردوا عليك، وإني ملك الجبال، فإن أردت أن أطبق عليه فأخشى بها فعلت، فمرني بأمرك. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبده. هكذا فعلوا به، وهكذا هو يحب لهم الخير ويصبر على أذاهم ويرجو الله تعالى أن يجعل منهم من ينصر الدين ويكرم، وهكذا كان. فالرفق مطلوب والصبر مطلوب كذلك. الخامس والسادس من الأمور المتبقى في الدعوة الحكمة في الدعوة، والحكمة أصلها مأخوذة من الحكمة، وهي اللجام الذي يكون في فم الدابة أو رأس الدابة حتى يمنعه من الجري بسرعة في مكان لا يصلح تجري فيه بسرعة أو يضر راكبها، بمثابة البريك للسيارة. فدل على الحكمة أصلها من هذا، والمعنى أن الإنسان يحكم نفسه فيتصرف بما في مصلحة ولا يتصرف بما في مفسدة. والحكمة في الدعوة أن تنظر في حال المدعو وتقدر حاله وما يحتاج إليه. والمدعو أحد أصناف ثلاثة أو أربعة: إما أن يكون جاهلا غرا ارتكب ما ارتكب ترك الواجب أو فعل المحرم لجهله، إنه غر لا يفهم شيء لا يدري عن شيء، ولو عرف لاستقال. فهذا تدعوه بالحكمة بالبيان، بيان أن هذا واجب مع ذكر الدليل، أو هذا محرم مع ذكر الدليل، تبين له برفق فتكون هديته إلى رشده، وبينت له إن كان مسيئا سوء فعله. فيكفي هذا ولا تطل عليه الكلام، لأنه يريد فقط الهدى وقد تيسر له. فهذا صرف من الناس، يكفيه البيان هذا حق وهذا الدليل، هذا باطل وهذا الدليل، هذا واجب وهذا الدليل، هذا محرم وهذا الدليل. فأكثر الناس يكفيهم هذا، جملة الناس فيهم براءة، قد يكون هو على معصية لكنه ما يدري أنها معصية، أو يظن المعصية يسيرة، قد يترك الواجب ويظن هذا سهل وعادي، فهو على براءة، يحتاج هذا فقط إلى البيان. فهذه هي الحكمة هنا، تبين فقط يكفي، لأنه إذا علم استجاب. الصنف الثاني: إنسان ربما أنه يعرف الواجب ولكن ترك عمدا، أو يعرف المحرم ولكن فعله قصدا، أو لا يعرف ولما بينت له تباطأ لنوع الشهوة، نوع الشهوة. فهذا يحتاج إلى الترغيب والترهيب، أن تذكر له فضل الله سبحانه وتعالى على المطيعين، وعظيم ثوابه وكريم إحسانه حتى يرغب في الطاعة ويستجيب، أو تذكر له غضب الله عز وجل على العاصين وخطر الغضب ويترتب عليه من عقوبة بالعاجل والآجل، فتكون أخذت معه الترغيب والترهيب الوحب لأجل أن يرق قلبه ويتهدع نفسه ويشرح صدره ويحس بشفقتك عليه. فهذا تدعوه بالموعظة الحسنة، هذا صنف من الناس. الصنف الثالث من الناس أن يكون عنده نوع شبهة، يترك الواجب ويرى أنه لا بأس بترك الواجب، أو يفعل المحرم ويرى أنه لا بأس بفعل المحرم، عنده شبهة عرضت له أو قذفت في ذهنه. فهذا يحتاج إلى تفريغ بل إلى تخلية وتحلية، تخليه وتفرغه ما في نفسه، تجعله يذكر لك ما في نفسه من الشبهة، ثم ترده عليه بأسلوب لطيف ومختصر
مقنع، يكون في شيء من المجادلة والمحاورة حتى تستخرج ما عنده من الشبهات وتقنعه بالصواب. فهذا هو الذي يجادل بالتي هي أحسن، لأن عنده نوع علم لكن عرض له نوع شبهة. وفي هؤلاء يقول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أما الصفة الرابعة فهو المعارض المكابر المعارض للحق الساعي في إطفاء نور الله جل وعلا وإظهار الباطل، فهذا يجادل بالأسلحة والسلاح إذا قدر عليه، وهذه مسؤولية ولاة الأمور. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. عرف كيف جادل النبي صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا منهم المدينة وريضة والنظير وغيره. فهذه هي الحكمة، الحكمة هي الصواب والسداد، هي وضع الشيء موضعه اللائق به، وهي في الدعوة أن تقدر حال المدعو وما يحتاج إليه وأن تعالجه على وفق ذلك، فأنت بمثابة الطبيب الذي يشخص حالة المريض ويختار له العلاج الناجع وطريقة العلاج. فإذا كان الأطباء أطباء الأبدان، والدعاة من الله تعالى أطباء القلوب، مسؤوليتهم أعظم وتفريطهم أخطر وإصابتهم أعظم فضلا وأكثر أجرا. فلهذا ينبغي لنا أن نعنى بأمر الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن تمام الحكمة أن يكون بيانك ودعوتك بحسب المناسبة والحالة، فإذا طلب منك أن تلقي كلمة في موضوع تستجيب وأنت عندك أهلية للموضوع، هذه مناسبة. إذا حدث شيء في المجلس يحتاج الناس إلى بيان بشأنه وعندك علم فيه فإنك تستأذن وتبين حكم هذا الحال. إذا جاءت مناسبة حضر شيء من الطعام، حضر كذا حضر كذا، فترى فيه شيء ينبغي ذكره بهذه المناسبة فتذكر، هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما بين دينه بالمناسبة، جاء إليه بالجمار شحم النخل فصاروا يأكلون، فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم دبي أذنه. بالمناسبة الجمار النخل يسرع النخل، والفائدة أنها مثل المسلم، المسلم خير كله لا شره، مثل ما أن النخلة يستفاد من تمرها وثمرها ويستفاد من سعفها وعسبها ويستفاد من ليفها ويستفاد من كرمها ويستفاد من جمالها ويستفاد من كل شيء. فالمسلم كذلك خير لا شره، يستفاد منه من فضله وإحسانه، من كلامه، من قدوته، من حاله، يهدي التي أقوى في جميع أحواله. هذا المسلم الذي حقق الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام وهكذا. المقصود أنه ينبغي للداعي أن يغتنم المناسبة في البيان وأن لا يشق على الناس ولا يفرض عليهم شيء، ما يشق عليهم المتكلم ولا يفرض عليهم شيء أن يكرهونه إلا إذا كان أمرا متحتما لا يمكن تأخيره، لأنه يجوز تأخير البيان لوقت الحاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا امر مهم ينبغي ان يعنى به الداعي الى الله سبحانه، وهذا من تمام الحكمه. كذلك من تمام الحكمه مراعاه الاولويات والبداء بالمهم قبل الذي دونه. ولذلك تجدون الرسل عليه الصلاه والسلام يقولون لقوم اول شيء اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يدعونهم الى التوحيد اولا، التوحيد العقيده الى اخلاص العباده لله جل وعلا، الاستسلام لله سبحانه وتعالى اول شيء، ثم يذكرون لهم امرا اخر دونه بالاهميه، وهو خطا ايضا كبير وجريمه. لذلك تجد شعيب عليه السلام يأمر قوم عبادة الله ثم يأمرهم بالقسط في الكيل والوزن وأن لا يبخسوا الناس أشياء، ولوط عليه السلام يأمر قوم بعبادة الله وتوحيده وطاعته ثم ينهاهم عن قطع السبيل وإتيان الفاحشة وإتيان الذكرى من العالمين. كان عندهم جريمتان، يأتون الذكرى من العالمين يفعلون الفاحشة الزواج، وأنهم يقطعون السبيل يأخذون الناس من الطريق ينهبون أمواله. فتجدون الرسل عليه الصلاة والسلام يبدأون بالأهم أول شيء ثم الذي دونه، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين وأكبر الأنبياء موسى عليه الصلاة والسلام. بعد معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال لكتبتم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية أن يوحد الله. فبدأ أولا بالعقيدة، تصحيح العقيدة والتوحيد، ثم قال بعد ذلك فإنهم أطاعونك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة، فإنهم أطاعونك فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من الأغنياء من أموالهم تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. راعى الأولويات. هذا إذا كنت تعلم حال المدعو وحاجته إلى أمر مهم غير ما يظهر عليه لعلمك الخاص به. أما إذا كنت ما تعلم فأنت تعالج المخالفة الظاهرة، ترك الواجب وتأمره بأدائه، أو فعل محرم تأمره بتركه. فإذا تبين لك عنده غيره أهم من هذا تتبع له، وإلا فتكمل هذا وبعدين تبدأ بالموضوع الآخر. هذا من الحكمة، مراعاة المناسبة، مراعاة حال المدعوين، والبداء بالأهم قبل الذي يليه. كل هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. من الحكمة أيضا أن تعرف الأسلوب، أسلوب الخطاب، تخاطب المدعو، والناس أصناف مراتب لكل أسلوب في الخطاب. فإذا كان المدعو والدك فأنت لك خطاب خاص به، يا أبتي تشعره بحاجتك إليه، تشعره بفضله عليك، تشعر بشفقتك عليه، وهكذا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، في قصة إبراهيم عليه السلام. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب ويكون للشيطان وليا. فتراعي الخطاب، تخاطب كل أحد بأسلوب يناسب ولا تقصر في حقه في الأسلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخاطب أساطير قريش وهم أهل الكبرياء والغطرسة والكفر والعناد، فيقول يا أبا الوليد يا أبا فلان، يكديهم التكنية فيها تفخيم وتعظيم طبعا في هدايتهم وأداء لحقه وخطابا لهم بالأسلوب الذي يعرفونه ويقبلونه ويعلمونه. فالوالد له خطاب والولد له خطاب. الولد له خطاب، الوالد يخاطب ولده: يا بني، يا ابني. ولذلك تجدون في قصتي موعظتي لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يخوف ويذكره باطلاع الله جل وعلا وإحاطته بالخلق ولا فعل شيء: إنها إن تكن مثقال حبة من خالق السماوات والأرض يأتي بها الله في سخط أو السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالمهم فيه خطاب مؤيد كل أحد، الشيخ الكبير المسلم ولو كان جاهلا له أسلوب الخطاب: يا عبد، يا خال، يا أبا فلان، شيخ القبيلة، له خطاب يجعله يميل إليك ويعجبه حديثك ويسمع منك ويكمل ما ترسل إليه. وهكذا العلماء لهم خطاب، فلا تخاطب العلماء أو العالم كما تخاطب الجاهل والعامة، هذا غلط، تقصير في حقه. كذلك الأمراء والحكام لهم خطاب، فخطابهم يليق به، فكل تخاطبه الرسول الذي يناسبه وتعامله بما يصلح له. فكل له أسلوب في الخطاب، لا بد أن تعرف الأسلوب المناسب له، وكل له مضمون في الخطاب أيضا، مضمون الخطاب نفسه لا بد أن يكون مناسبا. ولذلك تراعي هذا، فالحاكم له أسلوب الخطاب وله مضمون، تشعره في مضمون الخطاب أنك تعينه، تحب له الخير وتعينه على رعيته، تنصح له في ولايته. ومن ذلك ألا تنصحه علانيا، بل تسر في نصيحته، ولا تشحن ولا تشهر به ولا تذكر ما جرى بينك وبينه. وهكذا الغني، الأغنياء، كبراء الناس، الأغنياء والوزراء والمسؤولين، كل له خطاب وله مضمون خطاب، تراعي الأسلوب في الخطاب وتراعي المضمون، لأن المقصود هو نجاح الدعوة، هو المقصود إلقاء الكلام فقط، ولا المقصود المعبرة إلى الله فقط، وإنما المقصود هداية الخلق إلى الله جل وعلا. وهذا من رحمة الخلق، وأحب الخلق إلى الله أرحمهم بعياله، فالناس عيال الله، عالة على الله جل وعلا، فأحبهم إلى الله تعالى أرحمهم بعياله، فلا بد من مراعاة هذا. كذلك قد تكون الحكمة في الدعوة إنك ما تتكلم مع الشخص، إنك لا تحسن الكلام، ويغني عن ذلك الشريعة الدينية أو الكتاب أو النشرة الموثقة. لا بد أن يكون الشريط أو الكتاب أو النشرة عن أهل العلم المعروفين، الثقات الأمناء الأئمة، فإن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينه، لا تكون مروجا لبدعة أو داعيا إلى ضلالة، لا بد أن تكون على علم وعلى بينة في هذا الذي تعطيه أو تهديه، يكون يهدي عباد الله إليه و يعلمهم حق الله عليهم ويرغبهم في طاعته بذكر ما له من الثواب ويزجرهم عن معصيته بتحذيرهم ما ينتظر عصاة من العقاب. فهذا كله من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا بد من الحكمة. الله تعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثير. والحكمة في النصوص بحسب ورودها، فتارة يراد بالحكمة السنة، وذلك إذا ذكرت مقابل القرآن، هو الذي بعث بأمية رسولا منه وتعليم آيات المزكين وعلمه الكتابة والحكمة، لتكون الحكمة هنا السنة. وتارة أيضا من حكمة النبوة، فإذا ذكرت بأن الله تعالى آتى لقمان الحكمة وآتى داود الحكمة والحكم فمعناه النبوة. وذكر لقمان عليه السلام في خلاف من نبوة أيضا، لكن كلامه يدل على أنه من مشكات النبوة. وعلى أي حال فالحكمة في كل مقام حسب، وفي الأمور العامة وعبد الأحوال فالحكمة المراد بها الصواب والسداد، ووضع الشيء موضعه اللائق به. والله تعالى هو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها اللائق بها. الحكمة وصف لله جل وعلا، وصف بنفسه على وجه الثناء، على الثناء على نفسه، وهي أيضا منة منه تعالى على المرسلين والنبي من عباده، أن الله تعالى أتاه الحكمة، أتاه الصواب وسدده وعصره من الخطأ. وهي في الناس كذلك، السداد في الرأي والقول والعمل. فالحكمة هي الصواب والسداد، وهي المثل السائل والقول الصائب، وهي عموما وضع الشيء موضعه اللائق. متى ما وضعت الشيء موضعه اللائق به فأنت حكيم، وإذا وضعت موضعه غير اللائق به فأنت سفيه وضد الحكمة السفه. فاحذر أن تكون سفيها في الدعوة إلى الله، فإن السفيه أحمق يفسد أكثر مما يصلح، يريد أن يصلح فيفسد. فلا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، وهي على هذا النحو الذي سمعته. ومن الحكمة أيضا، من تمام الحكمة في الدعوة إلى الله، مراعاة المفاسد والمصالح والموازنة بينهما. فهذا الشيء الذي تقوم به تأمر به أو تنهى عنه، هل في أمرك به أو في نهيك عنه مصلحة محضة خالصة كاملة؟ فأقدم عليه. هل فيه مفسدة كاملة؟ ابعد عنه، اتركه. فمثلا وجدت إنسانا وأنت في طريق في المسجد في غفلة عن الصلاة، فتذكيره بالصلاة مصلحة محضة، وإنسان عادي وأنت تعرف حكم الصلاة وجوب الصلاة وأنه في وقت الصلاة، فالحكمة أن تأمره بالصلاة بأسلوب لطيف. يا أخي صل، هذا وقت الصلاة، اذكر الله مع الذاكرين، كن من المصلين، إن الله وعد المصلين بالفردوس فيها الذي الفردوس فيها خالدون. فهذه حكمة مصلحة. قد يكون مفسدة أخرى، مثل أن ترى امرأة سافرة أو متبرجة في مكان خالي، ليس من الحكمة أن تقف معها وأنت وحدك، لأن هذا خطر، يقع فتنة يقع شر. فأبعد عن هذا، أو انظر امرأة تكلمها أو نحو هذا، فتنظر في المصلحة والمفسدة. قد يكون أيضا فيه مفسدة ومصلحة، توازن بينهما أيهما أرجح. هذا المنكر مكان في منكر الظاهر، إذا أمرت بتركه أو نهيت عنه فهذا خير مصلح، لكن تعلم أنت أنه لا يزول، فالأولى أن تتكلم بشأن أولى، الأولى أن تتكلم بأن الكلام بيان. فإن لم تعوا صاحب المنكر وعظ من حوله واستفاد معرفة الحكم، لكن تعلم أنك إذا أمرت بترك هذا المنكر أنك ستضرب ضربا مبرحا. فالله تعالى ما أمرك بهذا لنفسك، ومع ذلك تجتهد إذا كان قاصر عليك لك اجتهاد فيها، لكن إذا كان هذا يتعدى إلى غيرك، يضرب أبوك يضرب زوجتك، تمنع من الدعوة أنت. إذا كان تعدى وتبعدون، فتكون راعية المصلحة المفسدة، فإذا اجتمعتا في شيء توازن بينهما فتنظر الأرجح وتقدم عليه. كذلك أحيانا يكون في هذا الشيء مصلحة صغرى ومصلحة كبرى، فإنسان تراه يدخن لكن تعلم أنت أنه يشرك أو لا يؤمن بالله، فعندك أي المفسدتين أكبر وأخطر؟ الشرك، فتبحث مع موضوع العقيدة، موضوع التوحيد، أن يؤمن بالله، أن يخاف الله، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على غير الإسلام، أن يرجع عن الردة إذا كان مرتد، وتترك أمر الدخان، لأنه في مفسدة راعيت أكبر المفسدتين، تدرى أكبر المفسدتين، في مصلحته إنسان يدخن، ولو نصحته الآن تفوتك الصلاة الفريضة أنت، فأيما تفعل تروح للصلاة، وكيمة الصلاة تقول كلمة لطيفة وتمشي، لكن ما تطول معه تفوتك الصلاة تقول أنا أدعوه، الصلاة واجبة. إذا تزاحمت المصالح والمفاسد تفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وترتكب أدنى المفسدتين لاتقاء أعلاهما، وهكذا. هذا كله من الحكمة في الدعوة إلى الله، والله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يتحرى الحكمة يوفق له، لأنه من يتحرى الخير يلقى، ومن يتوقع الشر يوقع. وأهم شيء في الموضوع أن يهمك شأن الدعوة إلى الله، وأن تعلم شرف الدعوة إلى الله وفضلها، حتى تخالط الدعوة إلى الله تعالى لحمك ودمك، هذا أهم شيء. فإذا كانت كذلك فإنك ستحسن الدعوة شيئا فشيئا حتى تبلغ الذروة فيها. ويكفيك أن تعلم فضل الدعوة إلى الله عز وجل، أن الله تعالى أضافها إلى نفسه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. فأكرم بعمل أضافه الله تعالى لنفسك وأثنى به على نفسك، كذلك فإن الله تعالى جعلها وظيفة المصطفين من عباده، النبي المستعان صلى الله عليه وسلم كلهم بعثوا بالدعوة، نبأهم الله بعلمه أخبرهم بشرعه أوحى إليهم وبعثهم هداة إلى خلقه. فإذا صار يوم القيامة تحب أن تكون في صف النبي المرسلين ولا في صف العون وهامان وقارون؟ فانظر. الأمر الثالث، تعرف أن الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلت الآيات في رضا الله عنهم ووعدهم بالجنة وهم يمشون على الأرض كانوا هم الدعاة إلى الله عز وجل، والذي بلغوا دين الله إلى الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم أيضا أن الدعوة في أجر عظيم، قد تحصل في ثواب الدعوة دعوة غيرك إلى ربك أكثر من أجر تحصله أنت في عملك لربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على خير فله مثل أجر فاعله، يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبع. يقول فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حفر النار، خير لك من الدنيا وما فيها. فإذا جئت تصلي المسجد وأنت في الطريق دعوت خمسة إلى الصلاة واستجابوا صلوا فلك أجره أجر عملك صلاتك ومثل أجر خمسة صلى. إذا كانوا خمسين لك مثل أجر خمسين، إذا كانوا مئة لك مثل أجر مئة، إذا كانوا آلافا مؤلفة بطول الدعوة فلك آلاف مؤلفة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وأرجع الأمة عملا، لأن الأمة كلها من حسنات عليه الصلاة، والصديق أول من أسلم فهو أفضل الأمة لأول من بلغ دين الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المقصود أنك تعرف فضل الدعوة، ويكفي قول تعالى وأولئك هم المفلحون، أن تكن منكم أمة تدعون الخير فأمر بالمعروف ولا منكر أولئك هم المفلحون، أي الفائزون بكل محبوب مرغوب في الدنيا والآخرة، والناجون بكل مكروه مرغوب في الدنيا والآخرة. هذا فضل الدعوة، هذا شرف الدعوة، فلا تستهن بها ولا تغفل عنها، ولا يعلم تجارة في الدنيا أربح من تجارة الدعوة، لأن الدعوة تجمع بين التعليم والإفتاء والتربية والقضاء وغير ذلك، كل ذروة، فإنك تبين حكم الله تعالى فهذا يفتى، تقول هذا خير وهذا شر، هذا أفضل وهذا قضاء. وهكذا المقصود أن أفضل عمل العمل متعدد ونفع دائم، إذا اهتدى شخص على يديك لك مثل عمل، إذا دعا هو إلى خير لك مثل أجر من دعا بعده أيضا، ما في وظيفة أبرك وأنفع وأكثر أجرا من الدعوة إلى الله. ولو عرف الناس هذا لاجتهدوا أن يكونوا كلهم دعاة إلى الله سبحانه، لكن ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، اختص الله بمن يشاء. ولو عرف أن كذا الدعوة لا هم، لكن جهل وغفل. لهذا ينبغي لنا أن نعنى بأمر الدعوة إلى الله جل وعلا وأن نجعلها وظيفتنا. وما أجمل يوم القيامة أن يدخل أبوك الجنة بسببك، تدخل أمك الجنة بسببك، فلك لا تلحق بالرغبة نمتلها، أن يدخل أولادك الجنة بسببك، زوجتك الجنة بسببك، جنات عدن يدخلون وصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة تدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم حكم الدار. أن يدخل قبيلتك وأهل حيك الجنة بسببك. والدعاة يا إخوان شفعاء يوم القيامة، دعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة شفعاء يوم القيامة، هم محسنون إلى الناس في الدنيا ومحسنون لهم في الآخرة، وأعظم الناس شفعاء يوم القيامة من هم النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الدعاة إلى الله جل وعلا وأعظم شأنة في الدعوة. فلا تعلم وظيفة في الدنيا أفضل من الدعوة إلى الله جل وعلا، وظيفة متعدية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحبه يا الله، وأن ينظمنا في سلك أئمة إلى التقى، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا من خيرة الدعاة إليه الهداة إلى سبيله على منهاج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وخلص لنا وجهه سبحانه وتعالى في منات ونيره، وأن يجنبنا النار ويرثنا الفردوس الأعلى مع الخيار، وينهينا من شيخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. هات يتيسر من أسئلة اصبر شوي، أول وقت جاءنا معنا الوقت كم عندك سؤال؟ ثلاث أسئلة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول: ما رأي الشيخ رحمه الله؟
كنت من أهل العلم والتخصص فلا بأس مشاهدتها، وإذا كنت لا تدري فاحذر، لأنها وسيلة لبث الشبهات، تلقينها للناس، تلقين الشبهات. قد يكون أحد المتناظرين شيطانا مريدا منافقا بليغ القول، يكون الآخر ضعيفا مسكينا، هذا هو الغالب. فاحذروا الإصغاء إلى هذه، لكن هذا العلم والاختصاص والتخصص لا بأس. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السبب ينظر تفسير الفقه عامة التعاون بين الدين والمرء، حيث أن الجهود في هذا الزمن فرديا كما سمعتم في ذلك.
مثل ما ذكرت، دعوة إلى الله الدعوة الفردية وهي التي كانت أول الإسلام، فتدعو أخاك وزميلك في المكتب في المدرسة وجارك ومن تلتقي به، فالدعوة لحن ميسرة لكل زمان ومكان، ولا يكلمك الله إلا ما تستطيع. نعم. أهم شيء الإنسان يعنى بتصحيح العقيدة حتى يتقي الشبهات في العقائد، إذا عرف الحق انكشفت له الشبهات. يعنى بالعقيدة أولا، ثم يعنى بالأحكام والأخلاق ثانيا. وفق الله جميعا ويحبه الله، صلى الله عليه وسلم.